الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يقول شيخ الإسلام ابن القيم عليه رحمة الله، سبحان الله، شوف توفي منذ عدة قرون ولكن لا نذكره إلا بماذا؟ إلا برحمة. كل ما نذكر إمام من أئمتنا نقول عليه رحمة الله. يقول: فأمر سبحانه بطاعته وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، وافتتح الآية بندائهم، أي بنداء المؤمنين باسم الإيمان المشعر، بأن المطلوب منهم من موجبات الاسم الذي نودوا وخوطبوا به، كما يقال: يا من أنعم الله عليه وأغناه من فضله أحسن كما أحسن الله إليك. يعني عاوز يقول هناك علاقة بين ماهية المخاطبين والخطاب الموجه إليهم. فلما أجي أخاطب الناس إن هم يحسنوا ويتصدقوا فلابد أن أخاطبهم بما يناسب هذا الطلب، فأقول: يا من أنعم الله عليه وأحسن عليه أنفق تصدق زكي إلى غير ذلك. وكما تقول: يا أيها العالم علم الناس ما ينفعهم، وكما تقول: يا أيها الحاكم أحكم بالحق، ونظائر ذلك ونظائره. ولهذا كثيرا ما يقع الخطاب في القرآن بالشرائع. بالشرائع يعني إيه؟ يعني يأتي بعد نداء الإيمان خطاب التكليف. يعني هذا كثيرا ما يكون في القرآن، بعد خطاب الإيمان يقع خطاب التكليف بقوله: يا أيها الذين آمنوا، في مثل هذا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ففي ذلك إشارة إلى أنكم إن كنتم مؤمنين فالإيمان يقتضي منكم كذا وكذا، يعني يقتضي منكم الصيام ويقتضي منكم المسارعة إلى الصلاة وترك البيع، ويقتضي منكم إيفاء العقود. فالإيمان يقتضي منكم هذه الأشياء، فإنه من موجبات الإيمان وتمامه. يعني بعض المذكور إما يكون من الإيمان الواجب أو أن يكون من تمام الإيمان أو كماله. ومعلوم أن هناك ثلاث أشياء متعلقة بالإيمان: أصل الإيمان، والإيمان الواجب، والإيمان المستحب. الإيمان أو أصل الإيمان وهو التوحيد، أصل الإيمان وهو التوحيد، وأيضا أعمال القلوب، هذه كلها أصل الإيمان. أعمال القلوب كحب الله والخوف من الله والاستعانة بالله والتوكل على الله، فأعمال القلوب هذه أيضا من أصول الإيمان. فأصل الإيمان بالنسبة إلى كلية الإيمان كالرأس بالنسبة للجسد، فإذا قطع الرأس فسد الجسد، خلاص ضاع الجسد. يبقى أصل الإيمان ده بالنسبة لبناء الإيمان كله زي إيه؟ زي الرأس والجسد اللي بيتحكم بالإعدام. إيه اللي يحصل؟ بنطير الرأس. لما بيطير الرأس إيه اللي بيحصل؟ مش إحنا يعني، إحنا لا بنطير الرأس ولا بتاع الرأس، لما بيطير اللي بيحصل خلاص الجسد انتهى. هذا أصل الإيمان. نأتي بعد ذلك إلى الإيمان الواجب. الإيمان الواجب أي ما ثبت وجوبه أي ثبوته بالنص، كالصلاة على أحد القولين وكصلة الرحم وكثير من الواجبات الشرعية. فمن فعلها كان مطيعا بارا، ومن لم يفعلها كان مقصرا آثما. طب الذي لا يأتي بالإيمان الواجب أو ببعض الإيمان الواجب يكون حاله بالنسبة لكلية الإيمان كمن قطع يده أو قطعت رجله أو قطع شيء من بدنه. واحد اتقطعت ودنه أو اتقطعت مناخيره أو تكسرت أسنانه أو اتقطعت إيده أو رجله، يبقى هو إنسان ولا مش إنسان؟ إنسان ويعيش ولكنه ناقص. فالذي لا يأتي بهذه الواجبات إيمانه لم يفقد، ولكن إيمانه موجود ولكن ناقص. وهذا هو المشار إليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. لم يسلب منه اسم الإيمان بالكلية، ولكن هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو هو مؤمن ناقص الإيمان، أو هو مسلم يعني مسلم أو مؤمن ناقص الإيمان، أو هو فاسق بكبيرته مؤمن بإيمانه. والجهة هنا منفكة، الجهة منفكة، لأن الإيمان شعب وأجزاء، وضياع شعبة لا يعني ضياع كل الشعب إلا إذا كانت هذه الشعبة ماذا؟ أصل الإيمان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله. أعلاها ليه بقى؟ لأصل الإيمان. طيب بالنسبة للإيمان المستحب مثل ماذا؟ كرأسي، كشعر رأسك، كشعر رأسك هو زينة لك تتجمل به. ولذلك من أراد أن يعاقب أحدا يعمل في إيه؟ يجز رأسه. في الجيش والسجون وكده لما يكون عاوزين يكدرهم واحد يعملون إزاي؟ مطيرين رأسه، لأن إزالة الشعر فيها كسر وفيها ذل. ولذلك ناسب للمعتمر والحاج الذي ذهب إلى بيت الله الحرام مطيفا أو سائيا بين الصفا والمروة مظهرا العبادة والتبتل، من تمام ذلك ومن نهاية ذلك أن يحلق رأسه، والحلق أفضل من التقصير لأنه علامة على منتهى الذل. فالشعر الذي أنت يعني تجيب الشعر الآن تجيب له بقى الشامبوهات والكريمات والجلات والبتاعات والكلام ده كله، الشعر ده أنت بتشتاله لمين؟ لله سبحانه وتعالى. فالإيمان المستحب، الإيمان المستحب مثل ماذا؟ كأذكار الصلاة من جملة الإيمان المستحب، ومثل إماطة الأذى عن الطريق شريطة ألا يكون هذا الأذى مسببا حرجا للخلق. يعني في فارق بين أن أنت تشتال إزازة مكسورة من الطريق وأن أنت تشتال زلطة من الطريق. شيل زلطة كده، شيل إزازة مكسورة، لا إزازة مكسورة ممكن تمشي عليها عربية الكاوتش يتقطع، والعجلة دي تمنها أو الكاوتش دي تمنه كام دلوقتي؟ كام انت لسه شاري كاوتش جديد تمنه كام؟ من كام لكام؟ من 400 ل 800 جنيه. يبقى انت لما تشتري ازازه من الطريق كان انت وفرت على رجل مسلم كام؟ من 400 الى 800 جنيه. ولذلك قال النبي عليه الصلاه والسلام: لقد نظرت الى رجل يتقلب في الجنه لغصن نحاه عن طريق المسلمين. طب والزلطه؟ الزلطه لا تقلب عربيه ولا تعور رجل، ولكن ده أفضل للسير، أفضل للسير وأيسر للسابلة الذين يمشون في الطرقات. يبقى إزالة الإزازة دي ده من الإيمان الواجب، وإزالة الزلطة دي ده من الإيمان الإيه؟ المستحب. وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاه لا إله إلا الله، وأدنى إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ثم قال سبحانه: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ففرق بين طاعته وطاعة رسوله في الفعل. يعني ازاي؟ انه كرر الفعل، فتكرار الفعل في الآية دلالة على الفرق بين هذا وذاك. ولم يسلط الفعل الأول عليها، يعني لم يقل أطيعوا الله والرسول ليجعل الفعل عاملا في الاثنين، ما عملش الكلام ده، ولكنه قال: وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ابن القيم بيفهم في هذه الآية يعني وجه قل أن تجده عند غيره. يعني ابن القيم بيعتبر أن أطيعوا الله دي لوحده، وبعدين أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، الاثنين دول مع بعض، الاثنين دول مع بعض. فذكر الفعل مع الرسول وعطف أولي الأمر على مين؟ على الرسول، ولم يجعل له عاملا مستقلا. انظر، فقارن بين طاعة الرسول وطاعة أولي الأمر وسلط عليهما عاملا واحدا. فهمين يا اخوانا؟ ده لسه قايله دلوقتي، بس ده باللغه بتاعت ابن القيم. وقد كان ربما يسبق الى الوهم ان الامر يقتضي عكس هذا. الامر هنا مش الامر الشرعي، يعني الحال. وقد كان ربما يسبق الى الوهم ان الحال يقتضي عكس هذا، فانه من يطع الرسول فقد اطاع الله. ولكن الواقع في الايه هو المناسب، يعني ما ذهب إليه من جعل الواو هنا للاستئناف وجعل أطيع الله مستقلة عما بعدها، وجعل العامل في أولي الأمر هي أطيع الموجودة في الرسول. ده بيقول تحتها سر لطيف. إيه السر اللطيف؟ هو دلالته على أن ما يأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم تجب طاعته فيه، وإن لم يكن مأمورا به بعينه في القرآن. دي اللي عبر عنها الإمام الشافعي إن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم مطلوبة بالاستقلال حتى لو مش موجودة في القرآن. يعني مش شرط كل مسألة أمرها بها النبي صلى الله عليه وسلم تكون موجودة فين؟ في القرآن. فتجب طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام مفردة ومقرونة، فلا يتوهم متوهم أن ما يأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم إن لم يكن في القرآن وإلا فلا تجب طاعته فيه. يعني ما أمر به صلى الله عليه وسلم لابد يكون موجود في القرآن، وما كانش موجود في القرآن لا تجب طاعته فيه، ده وهم. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته، رجل فيه عجب أو كبر ولا يعظم الأمر، يأتيه الأمر من أمري فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدنا فيه من شيء اتبعناه. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه. وهذا الحديث صحيح. وأما أولو الأمر فلا تجب طاعة أحدهم إلا إذا اندرجت تحت طاعة الرسول، لا طاعة مفردة مستقلة، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية الله فإن أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة. يقول ابن القيم: فتأمل كيف اقتضت إعادة هذا المعنى قوله تعالى: فردوه إلى الله ورسول، ولم يقل وإلى الرسول. يعني في مسألة رد الأمور للشرع قال: فردوه إلى الله والرسول، ولم يقل وإلى الرسول. ليه؟ قال ابن القيم: فإن الرد إلى القرآن رد إلى الله والرسول، والرد إلى السنة رد إلى الله والرسول، فما يحكم به الله هو بعينه حكم رسوله، وما يحكم به الرسول هو بعينه حكم الله. فإذا رددتم إلى الله ما تنازعتم فيه، يعني إلى كتابه، فقد رددتموه إلى الله ورسوله. وكذلك إذا رددتموه إلى رسوله فقد رددتموه إلى الله ورسول، وهذا من أسرار القرآن. تبقى مسألة أو جزئية الكلام عن أولي الأمر: من هم أولي الأمر؟ والكلام في ذلك هذا نجعله في المجلس القادم. وإني أستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.